أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. رسائل إلى أهل الإيمان لنصرة شريعة الرحمن. الرسالة الثانية: تكلمنا في الجمعة الماضية عن الرسالة الأولى، وهي تتعلق بعلاقة الشريعة بالعقيدة، وذكرنا أن الشريعة مرتبطة بالعقيدة من ناحية توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومفتاح الإسلام كلمة التوحيد، والإيمان والفيصل بين الإيمان والكفر. وذكرنا أن الشرك ثلاثة أنواع: شرك في الاعتقاد بأن يعتقد إله غير الله، وشرك في العبودية بأن يوجه العبد شيئا من العبودية لغير الله، وشرك في التحكيم والشريعة والتحاكم، كما قال الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وكما ذكرنا حديث عدي بن حاتم. واليوم بحول الله وقوته موعدنا مع الرسالة الثانية، وهي بعنوان: شبهات متهافتة حول تطبيق الشريعة. كيف تكون صورة المجتمع إذا طبقت فيه الشريعة؟ كثير من الناس يتخيل للمجتمع الذي تطبق فيه الشريعة صورة كئيبة ملأها في أذهانهم وسائل الإعلام، فما يا ترى صورة المجتمع التي في أذهان الكثير؟ السيف مسلط على الرقاب، الجلاد يعمل ليل نهار يقطع الأيادي، النساء قابعات في البيوت لا تتحرك لا تخرج لا تعمل، الرجال جالسون في المساجد، اللحى والعمائم تملأ الدواوين، الوجوه اختفت منها البسمة وعلت على الجبين تقطيبة صارمة، لا توجد وسائل ترفيه مباحة،
ولا لعب كرة ولا مباريات، والمجتمع أصيب بالجمود واختفت البسمة والمرحة، وحق لهؤلاء أن يكرهوا الدين والشريعة إذا كانت حياتهم ستكون هكذا. لكن الذي أفهمهم هذه الصورة هم الكارهون للإسلام. هؤلاء فريق، وفريق آخر لم تبلغ حالته هذه الحالة سوءا، لكنه متوجس خائف. من هم؟ الشباب المنطلق مع كل شهوة، المتحرر من كل قيد، الذي تعود أن توقظ كوامن شهوته الفيلم العاري والمسلسل العاري والأغنية العارية والقصة العارية والرواية العارية، فهو يجد أن الإسلام غول مفترس سوف يمنع عنه لذائذه وشهواته. ومع هؤلاء المجرمون قطاع الطرق واللصوص والزنا وشارب الخمر، كلهم يخافون ويكرهون الإسلام. والفريق الثالث هو الذي ينخر في الدين كالسوس ويحطمه من الداخل، الذين تبوأوا المناصب في معظم وسائل الإعلام، الطابور الخامس، الذين يخوفون الناس من الدين. ولا يعنينا ذلك الفريق الثالث وإن كان أخطر فريق، لكن الذي يهمنا هو الفريق الأول والثاني، لأنهما إذا علما حقيقة الإسلام فلن يستطيع الفريق الثالث أن يصرفهم عن الإسلام ولو أوتي كل قوة. ونحن سنحاول بحول الله، اجلس يا أخي اجلس، أن نعرض بعض الشبهات التي قد تنطلي على بعض الناس بشيء من التأني. الشبهة الأولى وهي يقولون أن للحاكم أن يتصرف في بعض أحكام الشريعة على حسب الأحوال، ويستشهدوا بذلك بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الثاني، حيث أسقط حد السرقة عام الرمادة عند المجاعة، وأبطل سهم المؤلفة قلوبهم في الزكاة. وهؤلاء خبثاء. أولا، هم لم يقولوا أن عمر أخطأ، إنما قالوا تصرف. وفرق كبير بين هذه الكلمة والأخرى، مع أنها ليست حقيقية، لكنهم يريدون من وراءها بحبحة. إذا كان يجوز لعمر أن يتصرف، فما المانع إن الحاكم في أي دولة في أي زمان الناس لا يطيقون تطبيق الشريعة، فله أن يتصرف فيها كما تصرف عمر؟ وهم لا يريدون تصرفا، إنما هم يريدون لأنفسهم وحكامهم أن يتحللوا من الشرع كاملا. أما أن يقال أن عمر تصرف في أحكام الشريعة ففعل كذا وأبطل كذا، فهذا اشتراء وتهمة باطلة على عمر بن الخطاب، فإن عمر لم يكن حاكما عسكريا ولا طاغوتا ولا جبارا في الأرض كالفراعين، إنما عمر ما فعل إلا الشرع ولا نفذ إلا الشرع بعد أن نظر إلى مقصد الشرع واجتهد برأيه في هذه الحالة هل يناسب النص هذه الحالة أم لا. أما إيقافه حد السرقة فإن الشرع يقول اضرأوا الحدود بالشبهات، أي شبهة عمر أرسل إليه أن امرأة زنت مع غلام لها، فلما سألوها قالت أولم يقل الله وما ملكت أيمانكم، فيتظن إن الآية للرجال والنساء. فعمر بن الخطاب والحكام في دول الإسلام في كل زمن ومكان أدنى شبهة كما رفع عليه حد زنا، قال هل يعلموا عقوبة الزنا وحرمته في الكتاب؟ فلما بان أنه كأنهم لا يعلموه لم يقم عليهم الحد. أي شبهة ولو كانت قليلة يدفع بها الحد. ولذلك يجب أن نطمئن ويطمئن الناس حتى عند إقامة الحدود، فإن حد السرقة لا يقام على الجائع أبدا، ليس له عذر، إذا كان له عذر لا يقام على الحد. فسرق غلمان لحاطب ابن أبي بلتعة ناقة في عام الرمادة وذبحوها وأكلوها، فلما أتي بهم اعترفوا بأنهم سرقوا، والناقة كانت في حرز، يعني ما كانتش مربوطة في مكان ما تبقى السرقة، تمام؟ السرقة لابد أن تكون في حرز ويأخذها خفية. واعترفوا بأن ليس عليهم وعندهم عذر، ألجأهم إلى السرقة. هذا الاعتراف كفيل بإقامة الحد. لكن عمر سأل عند من تعملون؟ فقالوا عند حاطب. قال أرى أنه بخيلا يجوعكم، فلم يقم عليهم الحد، وأمر حاطب بأن يعطي للمزني الذي سرقت ناقته ثمن مضاعف، الناقة بتنباع بربعمية، قال له ادفع 800. كما أن عنده شبهة وهي المجاعة، فهي شبهة عامة تلجئ الرجل أو المرأة أن يسرق من أجل أنه جوعان. فلم يقم حد السرقة لأن هناك شبهة، والرسول أمرنا أن ندفع الحدود بالشبهات. أما أنه أبطل سهم المؤلفة قلوبهم، فإن عمر اجتهد في النص، فإن النص عندما ينزل من عند الله عز وجل قد يوجد في بعض الأوقات والأحوال حالة لا ينطبق عليها النص. مثل ماذا؟ مثل نفس الآية، مصارف الصدقات والزكاة 8 من ضمن المصارف والعاملين عليها. هل العاملون عليها موجودون الآن؟ العامل عليها يعني اللي بيجمع الصدقات. فلو أن هناك إقامة للشريعة وإقامة لشرع الله عز وجل لا يوجد موظفين يتولوا أن يأخذوا الزكاة من الناس، فهؤلاء ليسوا موجودين، فإذا لم نعطهم فليس هذا معنى أننا أبطلنا الحد أو أبطلنا النص والمصرف هذا، كما فعل في عهد عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أرسل عامله على الصدقات يحيى بن سعيد في إفريقية، فجمع الزكاة من الناس ثم ظل يفتش عن الفقراء فلم يجد فقراء، فقال لقد أغنى عمر الناس. عمر لما زهد وعف ما عادش حد فقير، فماذا فعل؟ اشترى رقيقا وعبيدا من زكاة المال ثم اعتقهم. فهل يقال ان عمر ابطل سهم الفقراء؟ ابدا. فعمر بن الخطاب حدث موقف بينما كان يهنأ الابل، يعني بيدهن البعير بتحته بالقطران لان عندها جرب، في نفس الوقت ذهب الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري إلى أبي بكر وسلم عليه وقال له يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا لا مرعى فيها ولا كلأ ولا منفعة، فهل لا أقطعتنا جزءا من هذه الأرض لعله يكون نفعا لنا ولمن بعدنا؟ فنظر أبو بكر إلى من حوله يستشيرهم فقال ما تقولون؟ صحابة الكبار أهلوا بدر. فقالوا له نرى أنه ما دامت الأرض لا ليس فيها منفعة فلا مانع أن تقطعهم إياها عسى أن يكون فيها نفع للمسلمين. فكتب كتابا وقال أشهد فلان وفلان وأشهد عمر، أين عمر؟ ليس موجود. اذهبوا إلى عمر أشهدوه على هذا. فذهب إليه فوجداه يهنأ بعيره، يعني بيطلي بالقطران، فسلم عليه وقال: إن أبا بكر خليفة رسول الله قد كتب لنا كتابا وأمرنا أن نشهدك عليه. قال: إنكم ترانني ما أفعل، إما أن تنتظر حتى أقرأ عليكما، وإما أن تقرأ أنتما علي. فقال: بل نقرأ. فقرأ الكتاب، فلما قرأه جرى عمر إليهم وأخذ الكتاب وتفل فيه، بصق فيه ومحاه بأصبعه. فلما رأوه فعل هكذا جرى إلى أبا بكر، إلى أبي بكر، فجرى وراءهما، فدخل على أبي بكر وقال له: يا أبا بكر، أهذه الأرض التي أقطعتها لهم من مالك أم من مال المسلمين؟ قال: بل هي من مال المسلمين. قال: فهل أعطيت كل المسلمين مثل هذا؟ قال: لا. قال: فمن أذن لك؟ قال: شاورت من معي. قال: هل أوسعت المسلمين مشورة ورضا؟ أول ما هم جريوا لأبي بكر قالوا له: والله لا ندري من الخليفة، هل أنت أم عمر؟ فقال أبو بكر: هو إن أراد، هو إن أراد، يعني بيسخنوا، يعني بيسخنوا، يعني أنت الرئيس ومش عاجبه الكلام بتاعك، مين الخليفة؟ قال: هو إن أراد. فلما قال عمر له قال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي هؤلاء وأمثالهم لما كان في الإسلام ضعف، فكنا نحتاج إلى أن نؤلف قلوبهم، أما الآن فقد قوي الإسلام وعز ولا نحتاج إلى هؤلاء، فليجهد جهدهما. فقال أبو بكر: ألم أقل لك يا عمر أنك أقدر على هذا مني ولكنك غلبتني؟ عشان قلتك أنت أولى بالخلافة. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الحاكم المسلم لا يفعل أي شيء إلا بمشورة المسلمين وبمشورة أهل الحل والعقد في صغيرة وفي كبيرة، حتى تكون هناك شفافية ووضوح بين الحاكم والرعية. أما الشبهة الثانية فيقولون: إن الذين ينادون بتطبيق الشريعة يريدون أن ينشئوا دولة دينية، وهؤلاء يريدون أن يكونوا مثل كهنة آمون الجديد، فهم الذين لهم الحق في أن يوضحوا أحكام الشريعة ويفسروها على حسب أهوائهم، وهذا كلام باطل. ثم يرفعون لافتة ويقولون: لا، لا نريدها دينية، إنما نريدها مدنية. والإجابة على هذه الشبهة في نقاط: أولاً، اعلموا علما جيدا أن من أعظم أسباب نشر الباطل الألفاظ المجملة، هذا مهم جدا، أن اللفظ يكون واضح، ففيه لفظ كله حق يقبل، وفيه لفظ كله باطل يرد، وفي لفظ فيه حق وباطل. فنقول لهؤلاء: ماذا تقصدون من الدولة المدنية؟ الدولة المدنية التي تعني أن تكون الدولة فيها حضارة ورقي وعمران على أساس أن المدنية خلاف البداوة والرعي وكذا؟ نعم، الإسلام دولة مدنية ولا يعارض في هذا. تريدون دولة مدنية يعني عكس عسكرية؟ نعم، فإن الإسلام يقر الدولة أن يختار الشعب والرعايا إمامهم، ولا يجيز أبدا قهر واغتصاب السلطة. تريدون دولة مدنية ليست دينية؟ وما معنى الدولة الدينية؟ الدولة الدينية ما عرفها الناس إلا بعد أن انتشرت في العصور الوسطى، وهي ثلاث أنواع. الدولة الأولى وهي الدولة الدينية التي تقول بأن الإله موجود على الأرض يحكم، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه ولا أن يغيره ولا أن يسأله عن سلوكه. وهذه الدولة كانت موجودة عند الفراعين، فراعنة وعند بعض الممالك القديمة، وكانت موجودة في اليابان حتى العرب الحرب العالمية الثانية، يعتقد أن الحاكم إله يعبدوه. أما النوع الثاني وهو الحق الإلهي المباشر، يعني الذي اختار ذلك الحاكم هو الله، فلا يجوز لأحد أبدا أن يعترض عليه، وأقواله مصدقة لكنه لا يعبد. وده اللي الكنيسة عملته في العصور الوسطى، وقال لويس الخامس عشر ملك فرنسا إن التاج الذي على رؤوسنا الذي أعطاه لنا الرب، فربنا اللي اختاره ما فيش حد يعترض عليه. النوع الثالث الدولة الدينية الحق الإلهي غير المباشر، يعني الذي اختار ذلك الحاكم أو الملك بعض من البشر لكنهم مسيرين، كأن الله أجبرهم أن يختاروا ذلك، فهي إرادة الله لا ينبغي الاعتراض عليها. وهذا الصورة الثالثة فيها جزء من بريطانيا حتى الآن. بريطانيا حتى الآن تعتقد أن ملوك إنجلترا وملوك بريطانيا الذين اختارهم هو الله، ويستشهدون بنصوص في التوراة ونص في القرآن، قاله موسى لقومه وجعلكم ملوكا، فالذي جعلهم ملكا هو الرب. لكن يسأل ويحاور ويقوم إذا أخطأ. كما أن هناك فرقا بين الدولة الدينية والإسلامية، فرق كبير جدا. نحن نريد دولة إسلامية، صبغة إسلامية، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. والإسلامية تختلف عن الدينية، فإن الدين جزء. فمثلا نحن نقول نريد أن نربي أولادنا تربية إسلامية، والتربية الإسلامية تحتوي على أكثر من 14 نوعا: تربية جسدية، تربية فكرية، تربية صحية، تربية نفسية وغيرها. ومن ضمن أنواع التربية تربية دينية. يبقى إذن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية التي يكون فيها الحاكم كأنه إله أو نائبا عن إله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بل الحاكم في الدولة الإسلامية سلطته مقيدة، الذي يحكمه الشرع، الشرع يحكمه ويقيده، وأحكام الشرع تسير عليه وعلى كل الخلق، والذي شرع هذا هو رب الناس، ملك الناس، إله الناس. كما أن الحاكم هذه الأحكام التي تقيده هو لم يخترعها، ولا حزبه ولا أي حزب، إنما الذي أنزلها هو الله عز وجل. هذا الحاكم الذي تعينه الشعب والرعية يختاره، ليس وكيلا عن الله بل أجير عند الأمة، الأمة هي التي تحاسبه. ولا يجوز لأحد من أفراد هذه الأمة أن يطيعه في شيء يغضب الله، أو في أمر بمنكر أو نهي عن معروف. يبقى هذه شبهة يضحك بها على الناس. يبقى إذن نحن نريد دولة إسلامية مدنية بالمعنى الذي وضحناه. الشبهة الثالثة التي نختم بها الخطبة الأولى، وهي أنهم يقولون أيوة أنتم تريدون إيرانا أخرى، عايزين تعملوا مصر زي إيران. وأنا رأيت بعيني في جاز، أنت كنت في العشر من رمضان، ورق بقى متصور لهم ومع بتاع إيران وآية الله كذا والتصوير، وبيسلم وقاعدين معاه يقول لك شفت يا عم عايزين زي إيران. يا سلام. أولا فرق كبير جدا بيننا وبين إيران. إيران الإمامة عندهم من الاعتقادات والأصول، أما عندنا من الأعمال والفروع. الإمامة عندهم بنص، مش باختيار الشعب، نص. الإمام عندهم معصوم لا يخطئ. الإمام عندهم يصل إلى مكانة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الإمام عندهم لا يستطيع أحد أن يزيله، لأن الشعب لم يوليه، إنما الذي والله والله على اعتقاداتهم الباطلة، خلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإمام عندنا ليست بنص، إنما هي باختيار. وليس الإمام معصوم، بل يخطئ ويقوم ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكل الآئمة والحكام الذين جاءوا يقولون وليت عليكم ولست بخيركم، إن أطعت الله أطيعوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وقال عمر بن عبد العزيز إني مثلكم بل من أقلكم، غير أن الله جعلني أثقلكم حملة. نسأل الله عز وجل أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يريني وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أما الشبهة الرابعة التي نختم بها لظروف صلاة الجنازة، وهي شبهة قد تنطلي على كثير من عقول المثقفين الذين يتبعون الغرب في كل شيء، كلما نادى من يحبون الدين ومن يحبون ربهم بالعودة إلى الشريعة توالت الصرخات من هنا وهناك، والصيحات المستنكرة والمستهجنة، وكأن مصيبة سوف تحل بديار المسلمين. كيف تقولون هذا؟ نحن في القرن الحادي والعشرين، العالم قد تطور، أنتم تريدون منا أن نتقوقع على أنفسنا ولا نستطيع أن نواكب الحضارة وكذا وكذا. فالشبهة تتلخص في قضيتين: قضية التطور الذي يلاحق الحياة سريعا، وقضية ثبات الشريعة. فنحن نسأل، وأعيروني أذهانكم وعقولكم، هل كل شيء يتطور ويتغير؟ كل شيء؟ أم أن هناك أمور تتطور وتتغير وهناك أمور ثابتة؟ كيان الإنسان، فطرة الإنسان، ميول الإنسان، حب الإنسان إلى أن يعيش، حبه أن يكون له أولاد، رغبته في الطعام، رغبته في أن يستر عورته وسوءته، رغبته في أن يتواصل مع أنثى ليقضي شهوته، حب للعمارة والبناء، حب لتحسين وسائل معيشته حتى يكون مرتاحا سعيدا، هل هذا تغير؟ أبدا، هذا ثابت منذ أن وجد الإنسان على ظهر الأرض إلى يوم القيامة. فهو يريد أن يأكل، لكن الذي تغير الأكل وطريقة الأكل. كان يأكل الفاكهة ثم يأكل الطعام نيئا، ثم اكتشف النار فأكل الطعام مطبوخا، ثم أنشأ المطابخ، ثم جعل قواعد لأنواع الأطعمة. يحب أن يستر سوءته، فسترها أولا بالريش، بالخرقة، بالجلد، بالقماش المنسوج يدوي، ثم القماش المنصوع على المكن، ثم تفنن في الموديلات. كان يسكن في الكهف، ثم سكن في الغار، ثم بنى بيتا من طين، ثم بنى قصور وفلل، وقد يبني بيوتا له في كواكب أخرى. هكذا الجوهر ثابت، الأصل والفطرة ثابتة، لكن الذي يتغير هو المظهر، هو الشكل، هو الطريقة. أراد أن يخترع آلة يذهب بها إلى مكان، فلم يستطع أول الأمر فكان يسير على قدميه، ثم استأنس ببعض الدواب فركبها، ثم وضع ألواح خشبية بجوار بعض فصنع السفن، ثم صنع السيارة، ثم صنع الطائرة والصاروخ، لكن الأصل أنه يريد أن يتحرك. ثم نسأل، ما الذي يحكم الآخر، الثابت أم المتغير؟ إذا قلنا أن الشيء الذي يتغير ويتطور هو الذي يحكم الثابت، أضعنا الشيئين، الجوهر والصورة. ليه؟ لأن الصورة بتدور حول الجوهر. المتغير يتغير ويتطور، لكن هناك شيئا ثابت. أما إذا قلنا أن الثابت يحكم المتطور المتغير لم نضع واحدا من هذين. كما أن التطور وهو الانتقال من طور إلى طور لا يعني بالضرورة أن الذي يأتي في زمن لاحق أفضل مما مضى. حتى يقول بعض الناس الذين يريدون أن يطوروا ويغيروا الدين ليلائم شهواتهم، فيقولون إن الإنسان شب عن طوق البشرية ولم يرد ولم يكن في حاجة إلى وصايا الرب عليه، خلاص بقى إنسان بقى مخترع مش محتاج بقى ربنا يأمره وينهاه، والعياذ بالله. كما اخترع ذلك الملحد داروين نظرية التطور التي أفسدت كل شيء، وقرر أن البشرية مرت بثلاثة أطوار: السحر، الدين، العلم. فلم يترك الإنسان السحر إلا إذا جاء الدين، ولما جاء الدين وإذا أراد العلم فلا بد أن يترك الدين. من أين أتى بهذا؟ من الدين الفاسد المهلهل، دين الكنيسة، الذين جعلوا كل شيء ثابت. صكوك الغفران، البابا يحرم ملك إنجلترا وشعبه من صك الغفران سنة. تتعطل الحياة، ما فيش عقود زواج، الناس تدفن من غير صلاة عليهم، حتى جاء ملك إنجلترا وأذعن إلى البابا. طغيان، فساد، فظنت أوروبا أن هذا هو الدين الحق، فعرفت العلوم عن طريق المسلمين في الأندلس أو عن طريق بداية الحروب الصليبية، فأخذوا العلم، ثم وجدوا أن النظريات التي تقول بها الكنيسة كلها باطلة، الأرض تدور حول الشمس وكذا وكذا، فصاروا على الدين، لكن لم يأخذوا من المسلمين الدين، فظنوا أن دينهم هو الدين، فثاروا عليه ونادوا بالتطور، بل وصلوا إلى أقبح الأشياء أن يقولوا أن المخلوقات كانت كائنات وحدة الخلية أميبا يعني، ثم بعد ذلك برمائيات، ثم ثدييات، ثم ثدييات دنيا عليا، قرود دنيا، قرود عليا، وبعدين الإنسان في الآخر بقى إنسان. يعني الإنسان في أصله قرد أو كان أميبا في الأول، يعني ما فيش بقى خلق آدم وحواء، فدمروا الدين. وهناك علماء كبار أقوى من ذلك الرجل قالوا بنظرية التطور، لكنهم قالوا ووراء هذا التطور والتغير قوة هائلة لا تعرف. فاليهود جعلوا المشهور داروين وكمموا فاه دلس العالم بتاع الأحياء اللي قال التطور موجود بس في وراء حاجة بتطوره. ليه؟ كما قال أحد علماء أوروبا: إننا نعلم أن كلام داروين كاذب، لكننا مجبرون أن نقبله، لأننا إن لم نقبله فسوف نعترف بوجود إله لابد أن يعبد. يبقى التطور والثبات، الشريعة بقى ثابتة ولا متطورة؟ لا، فيها الاثنين. وهذا إن دل فإنما يدل على عظمة هذه الشريعة. هناك أمور ثابتة لا تتغير، إن تغيرت دمرت الحياة. مثل ماذا؟ العبودية، وجود الإله الحق، هذا دائم قيوم حي لا يموت باقي إلى يوم القيامة، والخلق كلهم خلقه عبيده، سوف يظل خلقه وعبيده إلى يوم القيامة. مهما أوتوا من قوة فهناك رب خلق، إله يعبد، وهناك عبيد لابد أن يتوجهوا إلى ربهم، ده أمر ثابت لا يتغير أبدا. اثنين، الالتزام بحكم الله عز وجل وشريعة الله، لأنه الذي خلق ويعلم من خلق ويحكم ويشرع فيه فيما فيه مصلحة العباد في الدنيا والآخرة. ثالثا، الأخلاق، القيم، الصدق، الأخلاق العليا، الرذائل ثابتة لا تتغير، لأنها لو تغيرت لدمرت الحياة. ضبط العلاقة بين الرجل والمرأة، الرجل لابد أن يحتاج إلى امرأة، لابد أن يكون بينهما علاقة، لابد أن تضبط هذه العلاقة في ظل الشرع حتى يقضي شهوته آمنا مطمئنا، لا تدمر صحته، فتكون ضبط العلاقة بين الرجل والمرأة في الزواج، أمور الميراث، أمور الطلاق، من الأمور الثابتة. وهناك أمور ثابتة في الأصل والجوهر لكن تتغير وتتطور. مثل ماذا؟ مثل الصورة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية. الصورة السياسية، الرجل الإنسان كان فردا يعيش بمفرده، ثم صار فردا في قبيلة، ثم صار فردا في مجتمع، ثم أصبح الناس كثر فأصبحت دولة فيها محافظات، ويحتاجون إلى حاكم، يختارون الحاكم بأي طريقة كما يريدون. علاقة الحاكم بالمحكوم، مجالس النيابية، مجلس الشورى، مجلس الشعب، دي أمور تغيرها على حسب الحياة. أما الأصل فيها الحكم بما أنزل الله، الشورى، البيعة، السمع والطاعة فيما لا يخالف شرع الله، أيضا وسائل أدوات الإنتاج والاقتصاد. إنسان رعوي وبعدين بقى زراعي وبعدين بقى صناعي، بقى فيه تكنولوجيا، براحتك يا عم. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. تتغير الصورة والطريق، أما الثابت المال مال الله، نحن مستخلفون فيه، لابد أن تأخذوا من حلال وتنفقوا في حلال، فلا طرف ولا إسراف ولا مخيلة ولا نفق في محرم. هكذا. يبقى إذن ليس الفرق بين الإنسان في كونه كان راعيا بدائيا ثم أصبح زراعيا ثم أصبح رجل بتاع تكنولوجيا، إنما الفرق الحقيقي الرعوي المؤمن والرعوي الكافر، الزراعي المؤمن والزراعي الكافر، صاحب الاختراعات المؤمن وصاحب الاختراعات الكافر. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. نكتفي بهذه الشبهات، لكن هناك مطوية مهمة جدا وهي فيها الشبهات كلها، لابد أن تأخذها إن شاء الله عندما تخرج من المسجد، ولا نريد أن نطيل لظروف الجنازة. ونسأل الله عز وجل أن يرياني وإياكم الحق حقا ويرزقني وإياكم اتباعه، وأن يرياني وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وهناك الأخ المستشار المهندس الاستشاري بتاع مسجد مجد الإسلام يجري عملية يعني اليوم، فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيه ويعافيه. اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه، واشفي جميع مرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم عافي كل مبتلى، واشف كل مريض، واغن كل فقير، واقض الدين عن كل مدين. اللهم ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واستل سخيمة صدورنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم بيض وجوهنا، وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، وسع أرزاقنا، وأصلح فساد قلوبنا، وأصلح نساءنا، ورب لنا أولادنا، واحسن خاتمتنا، ويسر حسابنا، ويمن كتابنا. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد فتيات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أسعد أزواج المسلمين بزوجاتهم، وأسعد زوجات المسلمين بأزواجهن، وهب لنا ولهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أنجي عبادك المستضعفين من الموحدين في بورما وسوريا وفلسطين وفي كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم، وأحسن خلاصهم. اللهم اشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وتقبل في الشهداء قتلاهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، العاملين على نصرة دينك في سوريا وفلسطين وفي كل مكان. اللهم وحد كلمتهم، واجمع صفهم، واربط على قلوبهم، وثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم قوي شوكتهم، وسدد رميتهم، وأنزل عليهم من الثبات أضعاف ما أنزلت عليهم من البلاء. اللهم أنزل عليهم الملائكة المسومين، وأمدهم بالملائكة المردفين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك، ويكذبون رسلك ويقتلون أولياءك، اللهم قاتلهم وزلزلهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجدد وطأتك عليهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزق لحومهم وشل أركانهم وأوقف الدماء في عروقهم. اللهم عليك بإسرائيل ومن عاونها ومن شايعها ومن ظاهرها، اللهم عليك بطاغوت سوريا وأعوانه وأشياعه وعصابته وكل من يساعده ويعاونه، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم سلط عليه جندا من جنودك وما يعلم جنودك إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، اللهم أعنه على تطبيق شرعك، اللهم أعنه على تطبيق شرعك، اللهم أعنه على تطبيق شرعك، وارزقه بالبطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ اللهم بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وندعوكم إلى التبرع إلى جميع مشاريع الخير في الجمعية، والتبرع إلى استكمال صب سقف مسجد مجد الإسلام، كما أن عيادات مسجد أبي بكر الصديق في أبو رجيلة أتت بجهاز عيون، يعني جهازة عيادة عيون وأتت بالجهاز، ولم يبقى فيه إلا 10,000، وهم يحتاجون أن يفتحوا هذه العيادة، ويحتاجوا إلى دفع 250 جنيه يوميا للأطباء في أول فتح العيادة، فندعوكم إلى المشاركة في هذا المشروع الذي فيه نفع للمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.